سلاما وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا.
كنا نتكلم عن العادات السبع وأخذناكم مبادرا، والعادة الثانية ابدأ وحدد هدفك، أما الثالثة فابدأ بالأهم قبل المهم، يعني إن هناك في أعمالك في أقوالك شيء أهم ومهم فابدأ بالأهم، وهذا ترتيب الكتاب والسنة، حتى يقول سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قبل أن تبدأ في طريق الدعوة والعمل عليك أولا تعتقد القضية الكبرى التي أبعث الله بها محمد عليه الصلاة والسلام ورسله وأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ يرتب الأولويات في حياة المسلم في حياة المسلمة، وهي البدايات الكبرى التي يبدأ بها الإنسان. ليس معقول أن تبدأ بأمر هاشم وتترك الأصول، لا تغرق يعني تستغرق في الفروع والجزئيات وتترك القواعد والكليات والأصول، فإن الله أخبرنا سبحانه وتعالى أن على الإنسان أن يبدأ بالأهم فالمهم. لما أرسل صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن في الصحيحين، معاذ اختاره صلى الله عليه وسلم لأنه طالب علم وفقيه وعالم رضي الله عنه وارضاه، بل هو قائد العلماء إلى الجنة كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يقول خذ يعني حذرك وعندك استعداد، ترى عندهم نقاش وعندهم كتب سابقة من التوراة والإنجيل، فانتبه لذلك. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فبين عليه الصلاة والسلام أول المسائل وأول القضايا ورتبها صلى الله عليه وسلم على حسب الأهمية. ليس من المعقول أن تأتي إلى مجتمع منحرف عن منهج الله فتكلمهم في فضائل مثل الأعمال وفضائل ركعتي الضحى والسواك والإسبال واللحية والتصوير الفوتوغرافي ونحو ذلك، وهم أصلا لم يقيموا الأصول الكبرى التي دعا إليها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من التوحيد والإيمان. ولذلك عليك أن تفقه المسألة في حيث أنك ترتب الأولويات التي يمكن أن تدعو الناس إليها. يقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فانظر عليه الصلاة والسلام كيف بدأ بأصول المسائل الكبرى في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم بين ذلك. مشكلة كثير من الناس أنهم يستغرقون حياتهم في جزئيات، سواء في العلوم أو في الفنون أو في الحرف أو نحو ذلك، حتى لم يدركوا الطريق الأصوب للمجد الدنيوي الأخروي. الناجحون في الحياة وهؤلاء مثل العالم الغربي إنما بنوا أمورهم على الأولويات الأهم فالمهم، ولذلك تجدهم في الصناعات في الاكتشاف في الاختراع، وتجد الفنون ونحوها والهوايات موجودة في المشرق. ولذلك انظر كيف أين وصلوا في عالم الدنيا وأين وصلنا. إذا علم هذا فالله عز وجل حتى بيّن في تزكية النفوس وتزكية الناس أن تبدأ بالنفس، قال لعلماء هذا الخطاب لبني إسرائيل، ثم هو خطاب لنا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعني توجهون محاضرات ودروس جيدة كلام جميل على المنبر، لكن نفوسكم أصلا مدثرة بأكل السحت والشبهات والشهوات والأمراض والانحراف عن منهج الله وتلبيس الحق بالباطل وظلم الناس وشهادة الزور والكذب على الله وعلى التاريخ وعلى الأمة، لأنه مثلا عطوا الميثاق. يعني سبحان الله أهل العلم والثقافة إذا انحرفوا عن منهج الله انحرفت أعمالهم فيما بعد، ولذلك صار يسيرون نكبة على أمتهم وعلى تاريخهم. قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أنتم تزكون الناس ولا تزكون أنفسكم، ابدأوا بأنفسكم. ولذلك هذا لكل عالم وداعي ومثقف، بدل يعني ما تقيم لك دورات في تصحيح معتقدات الناس وأخلاق الناس وسيرة الناس، أنت أول بالعوجاج الذي في قلبك قوم أنت ضميرك حتى يقبل منك. قال وتنسون أنفسكم، فالنفس تبدأ بالنفس أنت، وأنتم تتلون الكتاب. الآن حجهم بالعلم والعقل، قال وأنتم تتلون الكتاب، عندكم كتاب أصلا لما تطبقون؟ فإذا ما تلوتم قال أفلا تعقلون، لأن العقل يدل على الفضيلة وعلى المروءة وعلى صفات النبل، فلا عقل ولا نقل. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي عند البخاري وما تقرب إلي عبدي بحب ما افترضت عليه، قبل النوافل الفريضة، يعني قبل ما تصوم النوافل صوم رمضان، قبل ما تقوم الليل صلي صلاة الجماعة في المسجد، قبل ما تحسن علاقتك الأخوية مع أصدقائك وتخرج معهم في المخيمات وفي اللقاءات والدوريات، الوالدة والوالد الشيخان الكبيران اللذان يبكان في البيت هم أولى، قبلة على كف الوالدة أحسن من أن تحيي ألف صديق وأن ترحب بألف صديق. أخذك بيد شيخك والدك الكبير والذهاب إليه أحسن من أن تحتفي بألف أخ لك في الله. فلذلك يقول هنا: وما تقرب إلى عبدي محب أفترضت عليه، لأن الفريضة مقدمة على النافلة، وهذا هو فقه الدين. حتى يقول صلى الله عليه وسلم في النفقة: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، يعني أنت تبدأ بنفسك أول وأسرتك وقرابتك ثم تعطي الآخرين. يعني ليس معقول أنت تبحث عن الفقراء بينما أبناؤك فقراء لا يجدون شيء. أمك مثلا تحتاج إلى كساء وغذاء ودواء، وتذهب أن تصدق على الفقراء المسلمين وتترك هذا. ابدأ بالأول فالأول. حتى يقول أبو الأسود الدولي، يقول: ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه. يقول قبل ما تلقي للناس مواعظ فزكي نفسك أنت. وهذه الخطورة العظيمة، أن ينطلق الناس، أن أناس من الناس من أهل العلم والدعوة والثقافة يزكون الناس بكلامهم ويقولون كلاما جميلا على المنبر يناقضونه في الميدان. أعوذ بالله من اختلاف القول والفعل. الرابع من العادات السبع يقول: هو حاول أن يكون عندك نية لنفع الجميع، يعني ينفع الجميع، يعني لا تكون أنانيا في مشاريعك فقط، يعني تتسلق على أكتاف الناس الحصول على الدرهم والدينار والدولار والشهرة ثم تتركهم تهمشهم. نحن في الإسلام عندنا هذه العادة لكنها مؤسلمة بالكتاب والسنة. الآن مسلم أهل ياسين مؤمنهم الذي دعاهم في سورة ياسين قتلوه، قومه كفار قتلوا، فلما ذهب إلى الجنة شهيدا قالوا في الجنة يدعو والآن يتكلم في الجنة: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول: ليتهم يدرون أن الله أكرمني على يدين بالشهادة ودخلت الجنة علشان يسلمون ويدخلون معي الجنة. حتى قال العلماء غفر الله له حتى في الجنة، حتى في الجنة داعية غفر الله له يريد أن يهتدي قومه بعده ويدخلون الجنة معه وهم الذين قتلوه. فهو حب الخير للجميع والمشاركة الاجتماعية، ولذلك لا تكن أنانيا. عروة بن الورد هذا شاعر جاهلي عنده زميل، كان عروة بن الورد نحيفا يعني ضئيل الجسم هزيلا، وعنده أخ صديق له بطينا سمينا مثل الثور كذا. فقال فيقول عروة بن الورد: أتهزأ مني في مقطوعة جميلة راكب شعرية، يهزأ منه ذا، قلوش أنت نحيف كأنك عصا. قال: أتهزأ مني أن سمنت أنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد، شوف السبب، وزع جسمي في جسوم كثيرة وأحسو كراح الماء والماء بارد. يقول: أنا السبب أن إذا أتى طعامي أدعو الجيران والفقراء والمساكين والأيتام يأكلون معي، فما أكل إلا قليل، وأنت إذا من أتى الوجبة تسك الباب وتأكل وحدك، فأنت سمنت أصلا وكثر لحمك وشحمك، وأما أنا فأنا نحيف، وزع جسمي في جسوم كثيرة وأحسو كراح الماء والماء بارد، فإني امرؤ، يقول أنا هو، يقول فإني امرؤ عافي إنائي شركة، يقول عندي جماعة وأيتام ومساكين يأكلون معي، وأنت امرؤ عافي إنائك واحد، وأنت ما تأكل وحدك. ولذلك هذا مذموم ومدحور. ولذلك الآن كل أطفالنا وأولادنا في البيوت والأسر نسمع بحاتم الطائي في الجاهلية، حتى يقول صلى الله عليه وسلم يحيي بنته عليه الصلاة والسلام، بنته الكريمة، يقول: يا خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، لو أن أباك مسلما لترحمنا عليه وردها مكرمة معززة، بل جعل معها موكب حتى ردها إلى حائل موطن أبيها بعد ما توفي. حاتم تدري وش يسوي؟ كان ما ينام الليل يوزع نفقاته ويقوم بضيافة ثم يدعو جيرانه ويقول: أما والذي لا يعلم الغيب غيره، هذا كلام حاتم، ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطول بطن والزاد يشتهى مخافة يوما أن يقال لئيم. يقول: والله إني أنام جائع، وهو في الجاهلية ما يتحرى ثواب من الله، كيف المسلم يتحرى ثواب؟ وإني أنام جائع ووزع طعامي على الجيران والإخوان وعلى اليتام حتى لا يقال بخيل، فكيف بمن انتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يقول سبحانه على الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يمدحهم سبحانه وتعالى، يمدح الأنصار أهل الدار الذين في المدينة. حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. الأنصار قدموا الدم والمال والنفوس والوقت والزمان لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء ضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب في المسجد، قال: أنا ضيفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل صلى الله عليه وسلم زوجات: عندكم طعام؟ هذا سيد البشر أفضل من مشى على التراب. قالوا: ما عندنا يا رسول الله شيء، لا لحم ولا تمر ولا بر. قال صلى الله عليه وسلم في المسجد: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنصاري أنا. فأخذ الضيف ومشى به إلى بيته. قال لزوجته: عندك طعام؟ قالت: والله ما عندنا إلا دقيق من شعير. قال: أصنعيه ونومي أطفالنا حتى لا يتعشون أطفاله، فأخذت تنومهم وتلعبهم حتى ناموا. قال إذا قدمت الرغيف ما يكفي الرجل ولا زوجته إلا الضيف فقط، فتظاهري بإصلاح السراج ثم أطفيه حتى يأكل في الظلام حتى لا يخجل لا يستحي، خليه يأكل الطعام كله. فقدمت الخبز له مع لبن وقامت تصلح السراج وأطفأته رضي الله عنها بحيلة، يعني شوف يحتالون في الكرم. فأكل الضيف الطعام كله جائع، ويوم أصبحوا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضيف بعد ما نومه وأكرمه، قال صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله البارحة من صنيعكما بضيفكما. فرضي الله عنهم كيف يحبون المشاركة، كيف يحبون النية الخير للجميع. وهذا الذي يمكن أن تصل به إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، أنك تقدم النفع لك وللآخرين، حتى يقول عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده، هذا حديث حسن. وفي لفظ آخر أحب عباد الله أنفعهم العيال، الخلق عيال الله، فأحب من الله أنفعهم لعياله، حتى يقول أبو الفتح أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. بسمة قد تأسر بها قلب، درهم، لقمة، غرفة ماء. ولذلك لا تظن الأناني له مقام في الإجلال والتكريم والتقدير، الأناني سوف يموت صغيرا، يعيش صغيرا ويموت صغيرا ويلقى الله صغيرا. أما الكبار مثل أبي بكر رضي الله عنه فهذا شيء آخر، يقول عليه الصلاة والسلام للصحابة من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم جائعا؟ قال أنا. قال من عاد مريضا؟ قال أنا. قال من شيع جنازة؟ قال أنا. هذا صحيح، قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت في امرئ في يوم واحد إلا دخل الجنة. إن هذه النفوس العالية العظيمة لا تكون إلا في أهل الإيمان. يوم أتوا بغرفة ماء لعكرمه في سكرات الموت فأشار إلى عمه وهو في اليرموك الحارث بن هشام فأعطوه الحارث، فردها إلى ابن عكرمة فوجدوه قد مات، فعادوها إلى عكرمة وجدوه قد مات، فرمى خالد بالماء وقال اسكهم من جنتك. هذه هي روح المشاركة ونفع الجميع، وإلى اللقاء.
إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه
قول ستيفن كوفي القاعدة الخامسة، حاول أن تفهم أولا. وعندنا في الإسلام تقديم الفهم على العمل، يقول أنك إذا قرأت مقالة لا تهتم بالكم على الكيف، أنت هل فهمت ما قرأت؟ هل فهمت القواعد؟ هل فهمت التعليمات؟ لكن عندنا في ديننا الحنيف أمرنا سبحانه وتعالى أن نفهم وأن نفقه وأن نتدبر وأن نعقل وأن ندري ما معنى الكلام، حتى يقول سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، انصتوا حتى تدبروا، حتى يقول سبحانه عن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته يتفقهوا في معانيه، ليس مجرد فقط الهذرمة في التلاوة. يأتي رجل يقول لابن مسعود الصحابي أنا قرأت المفصل في ركعة البارح، يبشره يعني قرأه في ركعة واحدة من قافل الناس، قال ابن مسعود هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، يقول كذا تلقي مثل القصائد؟ هذا كتاب، هذا تاريخ أمة، هذا وثيقة ربانية، هذا جاء لإحياء النفوس، هذا جاء لتصحيح مسار العالم، هذا جاء حل البشرية، الكتاب هذا يبغى له تدبر. فلذلك أمرنا الله بالتفهم والتفهيم، قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يقول ما عندهم عقول يتدبرون هذا الكلام، ما الذي أنزله؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الأمي اليتيم الذي لا يقرأ ولا يكتب يأتي بهذا الكلام المعجز الذي أفحم الشعراء والعلماء والأدباء؟ هذا الكلام الذي سجد في محراب بيانه أساطين البيان، هذا الكتاب أفلا يتدبر؟ لكن السبب أم على قلوب أقفالها، مقفلة أصلا بالشهوات والشبهات ما تعي. ولذلك ينبغي علينا أن نفهم هذا الكتاب القدير، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يدعو لمن يفهم ومن يبلغ دينه للناس، يقول نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، يقول جعل الله نظرة وبهاء وحسنا وجمالا على وجه من سمع مقالة أو حديث مني فوعاها وانحفظها فبلغها إلى آخرين فرب مبلغ أوعى من سامع. يمكن السامع أفهم ويمكن يفقه أكثر من الذي يحمل هذه الفكرة، يمكن أنك تبلغ إنسان ويكون أفهم لهذه المقالة ويعمل بها ويعلمها الناس. ولذلك ركز عليه الصلاة والسلام على الفهم. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله بخير يفقهه في الدين، من يريد الله بخير يفقهه في الدين، إذا أراد الله بك رفعة وأجر مثوبة فهمك في الكتاب والسنة. لكن بالعكس تجد بعض الناس في أمور الحياة يعرف الأسرار وتفاصيل التفاصيل، لكن ما في الكتاب والسنة لا يعرف شيئا. يقول سبحانه: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، أصفار وغبياء وبلداء. أما أمور الحياة المعيشية تفاصيل التفاصيل، يدخل إلى أبسط المعيشة في الحياة فيجيدها ويحفظها تماما. حتى أنه صلى الله عليه وسلم، طبعا مفهوم الحديث: من لم يرد الله بخير لا يفقه في الدين، يعني الله إذا مرض بالإنسان تركه فلا يتفقه ولا يفهم أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولم يقل حفظه، الحفظ شيء والفهم شيء. نحن مع الحفظ لكن بفهم. أما أن تتحول الأمة إلى حفظت متون ونصوص غير مفعلة ولا مفهومة ولا مقبولة ولا لها تدبر منهم، فإنها سوف تخرج لنا عددا كثيرا حافظا غير فاهم نقلها للأخبار فقط. ولذلك كلام الله عن الذي لا يمتثل الخبر ولا يتدبره ولا يفقهه ولا يعمل به شو مثل القرآن، نقولها بكل شجاعة، قال: كمثل الحمار يحمل أسفارا، مجلدات مصنفات على ظهر الحمار لا يفقه منها شيئا. وش فائدة المعلومة إذا ما أثرت في حياتك وفهمت أنت وترقيت بها؟ فكان عليه الصلاة والسلام يعطي فرصة للتفهيم والتفاهم في حياته. أتاه الوليد بن المغيرة، هذا السيد من سادات قريش، هو أبو خالد بن الوليد، كان عنده 10 من الأبناء، يحط 5 في اليمين يمشون و5 في اليسار، ويمشي بمدخل الكعبة ولابسين الذهب والديباج، كان غني من أكبر أغنياء مكة، حتى يقول سبحانه وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا. يقول: هذا خلقت 1-0، وبعدين عنده أولاد، ومهدت له تمهيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمدي. أعطيناه مال وثر وجاه وأولاد، بعدين صار حرب على الرسالة، حرب على الإيمان. المقصود أتى قال: يا محمد، ما سمعنا بأحد سب قومه مثل ما فعلت، ولا سب آلهته مثل ما فعلت، أنت لي زوجة زوجناك. أعاد القصة الأولى. فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا المغيرة؟ يقول: باقي عندك كلام ولا باقي تواصل؟ قال: فرغت. فهذا أخذ منه العلماء على أنك تترك صاحبك يتكلم وأن تفهم منه، تعطيه فرصة، ما هو دائم حنا الذي نتكلم ودائم نحن نفرض أراءنا على الآخرين ولا نفهم ما هي المسألة، إنما فقط نصدر أحكامنا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، افهموا تدبروا، يعني فكروا قليلا، لا تأخذ بالشائع أول الخبر، عليك أنت تدرس الحادثة، تدرس يعني ملابسات القصة حتى تكون على بينة، لأنك إذا تعجلت في الحكم ندمت يوما ما، فتصبح على ما فعلتم نادمين. ولذلك هنا لما عليه الصلاة والسلام خاطب الناس كان يفهم منهم ويفهمهم صلى الله عليه وسلم، وكان يعيد الكلام 3 مرات حتى يفهم منه الناس، إلى درجة أن عمر بن الخطاب كتب لأبي موسى وهو ولي على العراق: الفهم الفهم فيما أشكل عليك. يقول أن العلماء معنى ذلك أنك تفهم القصة والحادثة إذا أشكلت عليك، ولا تستعجل في الحكم حتى تفهم وتفهم. هناك قراءة فهم وقراءة سرد وتجريد. أما قراءة الفهم فيفعلها أهل النباهة وأهل التميز في حياتهم، فهم لا يقرؤون مقولة حتى يفهمونها، وإذا أشكل عليهم سألوا عنها، سألوا، يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل التخصص في كل باب. هل معقول أن تعرض عليك قصة أو حادثة أو مقطوعة وأنت لا تفهم وتقول: أعطوني غيرها لأقرأها؟ حتى أذكر أن العقاد يقول: أن تقرأ كتابا جيدا 3 مرات جيدات أحسن من أن تقرأ 3 كتب جيدة. معناها أنك تعيد الكتاب الواحد الجيد فتفهمه 3 مرات بقراءة جيدة أحسن من تصف لك 3 كتب ولو كانت جيدة لكنك لا تفهمها. إذن من العادات هذه، من الأسباب النجاح في الحياة أن تفهم وتفهم. السادس من العادات: تكاتف مع الآخرين، يعني تعاون معهم وتعاضد معهم، والإسلام بني على التعاون والتعاضد، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه للمؤمنين لأوليائه وأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك نكبة المسلمين الآن من التفرق والتشتت في مذاهب ومشارب واتجاهات وطوائف وجماعات، وتجد حتى يعني خصم المسلمين متحد على اختلاف توجهاته ومشاربه وألوانه، لكن المشكلة أنه وجدت الفرقة عند المسلمين فساروا ضعيفين هزيلين أمام خصومهم في الفكر وفي السياسة وفي العسكرية وفي الاقتصاد، وإلا لو اعتصموا بحبل الإجماع لكانوا أقوى الناس. ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. فأمرهم سبحانه وتعالى أن يعتصموا بالكتاب والسنة ويكون أمة واحدة، وأن يكون بينهم من الإخاء والقوة ما يجعلهم صفا واحدا ما يمكن أن يخترقون. الرسول صلى الله عليه وسلم يصف المؤمنين، هذا أهل الإيمان أتبع، مثل المؤمنين في توادم وترحم كمثل البنيان يشد بعضه بعضا، البنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا هذا مثل المؤمن. ويقول عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وترحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني إذا مرض الجسم ترى، إذا مرضت عليك عينك رأيت الألم في يدك، وإذا أصابتك حمى رأيت كل جسمك محموم، هذا مثل المسلمين. فنحن في الإسلام ندعو إلى التأخي، والله سبحانه وتعالى دلنا على ذلك حتى يقول صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، حتى أنه صلى الله عليه وسلم ومنها من الفرق أسبابها بسبب أن لا يضرب الصف الإسلامي، لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، السبب حتى لا تقع الفرقة فيقع الوهن في الصف الإسلامي. الآن تعرفون البيت يقول تاب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا، فكيف إذا كانت هناك مجموعة تجتمع بقدراتها وقوتها؟ إنا لن نغلب الأمم ولم نكن لنا مكان في التاريخ إلا ما كنا أمة واحدة. نصبح الصباح مع قائدنا الأعظم صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. في حياة صلى الله عليه وسلم أسباب الإخاء والتعاون والتعاضد، بنى صلى الله عليه وسلم المسجد فكان يعمل معهم صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل الحجر عليه الصلاة والسلام على كتفه والطين، ويذهب صلى الله عليه وسلم حتى يضع الحجر ثم يعود إلى مكان أخذ الحجارة وينقلها مع الصحابة. حفروا الخندق فنزل صلى الله عليه وسلم وجعلهم يحفرون جميعا ولم يتخلف أحد، ليس هناك طبقة خاصة لم تشارك بحجة مثل مسؤولية أو المكان العالية أو الصدارة أو الزعامة، لا، هو سيد الخلق وأكرم من وطئ الثرى، ومع ذلك نزل صلى الله عليه وسلم بنفسه يشارك في الخندق. حفر الخندق عليه الصلاة والسلام وعرضت لهم الصخرة تعرفون، وضرب الصخرة والأعدام يعني مطوقين عليه وعلى أصحابه وهم في كرب لا يعلمه إلا الله، فضرب فبرق بارق قال أريت قصور كسرة وكسرة سوف يفتح الله علي. في تلك الأزمة يقول المنافقون ما وعد الله ورسوله غرورا وكذبوا، وبعد سنوات فتح الله عليه قصور كسرى وفارس، وراحت دولة الإسلام كما تعرفون في سوريا والعراق وإيران، وانتشر الخير وعم الفضل بسبب التعاون بعد الإيمان. في سيرته صلى الله عليه وسلم خرج صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في سفر، قال أحدهم أخذوا شاه أنا أذبح الشاه، قال الآخر وأنا أجمع الحطب، قال الثالث وأنا قال لا أحد قال أنا أذبح الشاه، قال الثاني أنا أسلخها، قال الثالث وأنا أطبخها، قال صلى الله عليه وسلم أنا أجمع الحطب. فقام عليه الصلاة والسلام يجمع الحطب ويقربه صلى الله عليه وسلم. ومن تأخي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس يشاركهم في المأدبة وفي الأكل، ويرى أن خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي، وكان إذا حضر طعامه دعا الناس عليه الصلاة والسلام فيأكلون معه، حتى أكلت مرة جارية معه وأعرابي، وأكل صلى الله عليه وسلم حتى زاره اليهود حين فأكل معه، وذهب إليهم فأكل معهم صلى الله عليه وسلم من باب المشاركة، ومن باب يشعر الناس أنه إنسان وأنه قريب من القلوب وأنه بالإمكان أن يفهم منهم ويفهمون منه. أما أن يكون الداعي كأنه ملك نزل من السماء لا يشارك ولا يأخذ ولا يعطي، الناس لا يريدون إنسان يكلمهم من برج عاجي لا يشهد معهم الزواجات ولا المناسبات ولا المآسي ولا الآمال ولا الآلام، ولا يشاركهم فرحتهم ولا يأخذ عليهم نصيبهم من الألم والحزن والأسى. ولذلك هذه حياته صلى الله عليه وسلم، فكان هناك نوع من المشاركة، ولذلك يطلبك أن تشارك. أما السابع من العادات فيقول اشحذ المنشار، وفي الإسلام فإذا فرغت فانصب، ويقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، وهو الحرص اشحذ المنشار، يعني كن صاحب همة وثابة. وسوف يعني نخصص لهذه حلقة إن شاء الله نتكلم عنها بإذن الله عن الهمة العالية بإذن الواحد الأحد، وإلى اللقاء. لكم من القاعدة السابعة والعادة السابعة قول اشحذ المنشار، وعندنا مما يدل على ذلك أنه عندنا من قبل وسبقنا العالم إليه في مسألة الهمة ومسألة الوثوب ومسألة المبادرة، قال سبحانه: فإذا فرغت فانصب، يعني إذا انتهيت من أعمالك فلا تظن أنه انتهاء، بل انصب للعبادة والطاعة حتى يكون الإنسان متوثبا دائما للعمل. ويقول سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم، يعني بعد ما انتهينا من الحج وهو تعب ووقوف في عرفة ورمي للجمرات ووقوف في مزدلفة وجهاد وسهاد وتعب، قال: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فهو عمل بعد عمل واتصال بعد اتصال، وهذا لأنهم يقولون المنشار إذا تركته زمنا فإنه لا يقطع أبدا، ومثل السيف، يقول السيف كلما حمي كلما قطع، حتى يقول المتنبي: تحمى السيوف على أعدائه معه كأنهن بنوه أو عشائره، يقول من كثرة ما يقطع بسيوفه أصبحت غاضبة دائم، فهي تتحمس معه كأنها أبنائه بسبب كثرة أفعالها. الرسول صلى الله عليه وسلم يرتاح أحيانا، ولكنه يأتي غم فيقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. فهو الوثوب والاستمرار في العمل والعطاء، لكنه التنويع على النفس: قراءة فعمل فجد فإنتاج فتأليف فصلاة فصدقة فبر فنفع للآخرين إلى آخره. إنما المقصود أنك لا تتوقف في الحياة وتظن أنها فرصة للفراغ وللتسلية فقط، فإن الأيام تحسب عليك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها بالعمل، فالذكر الإنسان عمر ثاني. تريد عمر آخر بالعمل، بالسيرة المجيدة الحسنة، بأن يكون عندك عطاء بذل، حتى يقول عليه الصلاة والسلام كما سلف معنا: احرص على ما ينفعك. هذا حديث عند مسلم، يعني احرص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة. أجل، من الذي يحوز لك النفع؟ من الذي يهدي لك النجاح إذا ما فعلت أنت وتعبت أنت وسهرت أنت؟ الناجحين ترى وصلوا بعد معاناة وسهر وبعد تعب وبعد لأياء وبعد شيء مذهل. الآن المتنبي يصل بشرة سيف الدولة، يقول: جزى الله المسير إليك خيرا وإن ترك المطايا كالمزاد، يقول: تعبنا وتقطعنا، لكن الحمد لله أنه وصلنا، فجزى الله هذا المسير الذي أتعبنا خير لأنه أرانا وجهك. فكيف من يسير إلى الله سبحانه وتعالى؟ أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رجل كبير في السن على عصا يتوكى، شيخ كبير احدودب ظهره، هو اللي يعيش سبحان الله يصل إلى هذه المرحلة، يتعب يمل، عظامه ما تساعده، أصابعه الرجفان، الرعدة، تغير الصوت، حتى شيخ كبير نام مع أولاده شبابهم، فأخذ يكح في الليل، مرة يسعل مرة يزفر مرة يجلس ما جاه النوم. قالوا: أزعجتنا، هم شبابهم، وش أنينك هذا؟ فعمل قصيدة قبل ما يصبح الصبح، قالوا: أنينك طول الليل يزعجنا، فما الذي تشتكي؟ قلت: الثمانين. يقول: والله الثمانين ما عشتها أنتم، ما جربت. يقول: الزمخشري الثمانين دقاقة العظام، يسميها العرب أنها الدقاقة، يعني تدق الرقاب العظام. فهنا الكبير هذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. يقول: ما أقدر أصوم ولا أجاهد ولا أقوم الليل. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا أفضل عمل. فانظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له: ارتح ما دام أنك كبير وبلغت الثمانين، أجل اجلس خلاص خلاص، لا لا، مواصلة، اعمل، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. صحابي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أريد منك مسألة. قال: ما هو؟ قال: مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: قال: هو ذاك. يقول: عندك طلب يريد صلى الله عليه وسلم يرى هل هو مصمم، هل هو جاد، هل هو عازم على هذا الطلب؟ قال: هو ذاك، ربيعة بن كعب الأسلمي. قال صلى الله عليه وسلم: لم يقل ابشر، بدعو لك وأنت نم خلاص انتهى، ما دام أنا بدعو لك أجل خذ راحتك. لا، قال: فعني على نفسك بكثرة السجود. يقول: إن كانك تريد الجنة أجل عاوني، أنا بدعو، ولكن لابد منك عمل أنت. لمن شاء منكم يتقدم ويتأخر، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني يكون منك مبادرة أنت أيضا، بس ما تتواكل، ما تلقي الحبل خلاص وتنتهي وتقول دعالي الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ في هذا بالحيطة في أموره، فكان يشاور الصحابة حتى أنهم أخذوا في السيرة أنه صنع المنجنيق لما هاجم الطائف عليه الصلاة والسلام، كانوا مشركين رفضوا الاستسلام، أول وسيلة عسكرية دخل جزيرة العرب من فارس هو الرمي بالمنجنيق، فاستخدمه عليه الصلاة والسلام. ولما أتى أسارى بدر، أسرى بدر هؤلاء المشركين، قال: علموا أولاء أبناء الصحابة القرآن ومن علمهم نعتقه، يعني ليس القرآن، الكتابة. فكانوا يعلمونهم الكتابة، فمن علم شابا من شباب الصحابة أعتقه وسيره إلى أهله. فجعل صلى الله عليه وسلم المبادرة في العمل سواء منها ومن غيره صلى الله عليه وسلم سببا من أسباب النجاح والريادة. وهذه هي التي تسمى إشحاذ المنشار، وهي الهمة العالية بحيث أنك لا تنقطع بل تواصل السير إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أقرأ في صفحات من صبر العلماء على شدائد علم التحصيل شيء مذهل. يقول في الكتاب: كرر المزني كتاب الشافعي الرسالة 500 مرة. المزني تلميذ الشافعي كرر كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة. قال: ما قرأته مرة بعد مرة إلا زدت علما أو تفقهت في مسألة ما عرفتها من قبل، إلى درجة أحدهم يكرر الكتاب الذي هو صحيح مسلم، أبو مسلم النيسابوري كرره 50 مرة. والسبب أنهم يريدون أن يكون في حياتهم إنتاج وعمل، وأن يكون هناك شيء يلقون الله به سبحانه وتعالى. عندنا فرصة الحياة، إن استثمرتها في الخير والحق والفضيلة وجدت مردودها عند الله سبحانه وتعالى، وإن صرفتها عما وجهت له فإنك سوف تعيش مثل هذا الغثاء. مشكلة المسلمين كما قلت لكم، كما صحنوا عليه الصلاة والسلام، الغثائية. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ يوم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأمم تتداعى عليهم، تجتمع على متحزبة أمم العالم على أمة الإسلام، والأمة الإسلام أصبحت في ضعف وفي وهن وفي انحدار وفي تخلف وفي تمزق، هم يكابر في ذلك إلا الإنسان غبي. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني ما لهم دور في الحياة. يقول أحد الشعراء المعاصرين في أمة الإسلام الكثيرة اللي من جاكرتا إلى نواكشوط، والذين هم 1,300,000,000,000، ولكن ليس لهم أثر في القرار العالمي ولا مكان في التاريخ في هذا العصر، بدل ما كانوا أمة العالم وأمة الريادة والقيادة في العالم، قال: عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبت وجدتهم أصفارا. فليس المقصود بالكثرة الكاثرة، ولكنه بالنفع والإنتاج والعطاء. ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى أن نعمل. يقول لسفيان الثوري: نريد أن نجلس معك الولي الكبير العالم في الحرم، يتحدثون يعني سواليف وكلام. قال: احبسوا الشمس واجلسوا معي، لأن الشمس تجري والريح تتجه والبرق يلمع والقافلة تسير للأمام والنهر يصب من منحدره إلى مصبه، ما في توقف، كل شيء للأمام، إلا الإنسان إذا كان خاملا كسولا. ويقولون أن من مع الخمول والكسل تدب عقارب الوهن والفشل والإحباط والأمراض النفسية. إذن فاعمل، إذا فرغت فانصب، فهو النصب يعني التعب، إذا فرغت من عملك فاتعب عملا آخر وانتج في عمل آخر، ولكن معناها الشرعي إذا فرغت من أعمالك فانصب لربك في العبادة والطاعة والقرب والزلفة من الله، على أنني أعلم وأنتم تعلمون أن القصد في العبادة والتيسير، فلا تكليف على النفس ولا كسل وفشل وإحباط، إنما هو الوسط في السير إلى الله سبحانه وتعالى، الوسط في الإنتاج والوسط في العمل. ولا يعني ذلك أن نرهق أنفسنا كما لام الله سبحانه وتعالى الذين أرهقوا أنفسهم، قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. إذن هذه العادات السبع هي التي موجودة عندنا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من حققها حقق عملا ونجاحا. والذين يتكلمون في العادة السبع يتكلموا في النجاح الدنيوي الأرضي، لكن نحن نتكلم في النجاح في الدنيا والآخرة. نحن في الدنيا، نحن في الإسلام نطلب النجاح في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السعادة هنا وهناك، ولا تكون إلا للمؤمنين، حتى يقول الله لأعدائه المنافقين، قال ويقول للصحابة: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ يقول: أنتم تنتظرون بنا إما نصر إما شهادة في الدنيا يرفعنا الله بها في جنات النعيم، وإلا نصر ينصرنا الله سبحانه وتعالى، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فأنتم لكم يا أعداء الله الخزي والعار والدنار، إما تقتلوا بأيدي المسلمين وإما ما هو، وإما أن الله يعذبكم في نار جهنم. فهذا هو الإنتاج عند المسلم. يقول: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، حياة طيبة، ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الجنة. لا تكون هذه الحياة السعيدة الطيبة إلا للمؤمن الصادق العامل المنتج. ولذلك أمرنا في الإسلام أن نعمر الدنيا وأن نعمر القلوب وأن نعمر قصورنا في جنات النعيم. وهذا يأتي بأسباب النجاح الثلاثة: أن يكون الله راض عنك، وأن تكون أنت راض عن نفسك بعمل تؤديه، وأن تقدم عملا خيرا مباركا نافعا مفيدا. الرسول عليه الصلاة والسلام من أسباب النجاح في شحذ المنشار أنه جمع صلى الله عليه وسلم مواهب عنده ثم وجهها كل بما يستطيع وما يقدر عليه. أتى إلى ابن عباس ووجد أن ابن عباس فقيه وأنه استطاع أن يفسر كتاب الله، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فانبر ابن عباس على كتاب الله يفسر ويتفقه ويفهم ليكفي الأمة هذا الباب، يعني تخصصه في هذا الباب خلاص نجح فيه. يقول الشقيق بن سلم أحد التابعين رأيت ابن عباس على جمل يوم عرفة بعد صلاة الظهر وفسر سورة البقرة من أولها لآخرها، والله ما تلعثم في كلمة ولا توقف في آية، وأظن لو سمع اليهود والنصارى، يقول كذا الراوي، أظن لو سمع اليهود والنصارى لأسلموا عن بكرة أبيهم من الفصاحة والنباهة، اندفع مثل السيل، تعرف السيل اللي انحدر من العلم والفهم والفقه في الدين. يفسر سورة البقرة من أولها لآخرها ارتجالا وبديهة بأقوال بما فتح الله عليه سبحانه وتعالى حتى ينهيها. يأتي خالد من القوة وخالد في الجهاد ونصرة الدين، قال خالد سيف الله المسلول، خالد لهذا الأمر ما يتحول إلى تخصص ابن عباس. أتوى إذا حسان بن ثابت صاحب قافية وشاعر وأديب، قال اهجهم روح القدس يؤيدك، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول عسى جبريل معك، جبريل يؤيدك. فانطلق حسان يرسل هذه الكلمات القوية والقصائد الرائعة التي أشد على المشركين من السهام. وأتى معاذ وإذا هو عالم، قال قائد العلماء إلى الجنة معاذ. علي بن أبي طالب قال أقضاكم علي. أبي بن كعب قال سيد القراء أبي بن كعب. فتخصص أبي كله في القراءة وفي أوجه القراءة وفي تحفيظ الصحابة وفي تعليمهم كتاب الله عز وجل، حتى يسألوا صلى الله عليه وسلم لكن في القرآن، ما يسألوا في التفسير كابن عباس، ولا في الجهاد كخالد، ولا في الأدب والشعر كحسان. قال أي آية في كتاب الأعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب صلى الله عليه وسلم في صدره، قال ليهنك العلم أبا المنذر. إنها دراسة استعداد الناس وشحذ المنشار، فينبغي علينا أن ندرس أنفسنا، نعرف ما هي استعداد، ما طاقاتنا نحن، ما هي الأمور التي وهبنا الله حتى نخدم بها هذا الدين وهذه الرسالة الربانية، حتى نكون عبادا لله صالحين بما وهبنا الله سبحانه وتعالى وبما أعطانا. فادرس نفسك وطالع سجلك أنت وماذا أعطاك الله عز وجل حتى تستثمره في الخير والطاعة والإحسان، فإن الله قد أعطاك بابا لكنك قد لا تدري ما هو الباب، ما هي الموهبة. ادرس هذه الموهبة ووجهها توجيها صحيحا صادقا، وسوف تجد أن الثمرة عظيمة، وهذا هو النجاح إن شاء الله في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء.
مني سلام.